الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء. قال تعالى: ونحكم.
ونقل العلماء الإجماع على نصب القضاء، أجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس، لأن مصالح الناس لا تتم إلا بهذا، فأجمع المسلمون على نصب القضاء. نعم.
قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال: فاحكم بين الناس
بالحق. هذا أول مسألة، أي أن القاضي يقضي بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى، بما أنزل الله عز وجل، ولا يكون الحكم إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لرسول الله، وهو أمر لمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وقال سبحانه وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحكم إنما يكون بالشريعة، هذا يجب، يجب الحكم بالشريعة. والله سبحانه وتعالى حذر من العدول عن الشريعة إلى غيرها من الآراء، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيجب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان ولا للقاضي ولا للحاكم أن يعدل عن هذا الحكم أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيجب الحكم بما أنزل الله، والعدول عن ذلك كفر وظلم وفسق، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فذكر الآية الأولى لبيان مادة الحكم، وأن الحكم ينبغي أن يكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. والبشرية إذا عدلت عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فلن تذوق إلا الضنك، ليس إلا الضنك، لأن سعادة الناس واستقامة الناس إنما تكون بلزوم شريعة رب الناس سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا أعرض الناس أو ترك الناس الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وحكموا بغير ما أنزل الله فليس إلا الضنك، لأن البشر عاجزون عن معرفة ما يصلحهم على وجه يسعدون به، إنما هم في حاجة إلى شريعة رب العالمين الذي خلق وشرع، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمصلحة من خلق، فقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم.
وقال: فاحكم بين الناس بالحق.
والتعزيرات داخلة في الحكم بما أنزل الله، كل شيء داخل في الحكم بما أنزل الله، كل شيء داخل في الحكم بما أنزل الله، تعزيرات، حدود، جنايات، قضاء بين الناس، بين زوجين، بين كذا، بين جار وجار، كل هذه الحكومات إنما مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الحكم بما أنزل الله فقد عصى الله عز وجل، فقد عصى الله سبحانه وتعالى، وأتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر بذلك إلا بما كفر به أصحاب المعاصي. ولهذا إذا سمع الناس أهل السنة هم يقولون ويدافعون عن مسألة أن الحكم غير ما أنزل الله ليس كفرا يخرج من ملة إلا بضابطه وشرطه، بعض الجهال يقول وهؤلاء العلماء يجوزون الحكم غير ما أنزل الله، وهؤلاء يرضون بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا كذب. ولكن أهل السنة والجماعة ينطقون بشرع الله، ففرق بين المعاصي وبين الكفر. وهل إذا قال أهل السنة رحمهم الله وهم يدافعون ويردون على المعتزلة بالتكفير بالذنوب والمعاصي، هل أحد يقول بأن أهل السنة والجماعة يشجعون على الذنوب والمعاصي؟ لما يقال للخوارج: ليس الزاني كافرا، يقال أنتم تشجعون على الزنا؟ ليس السارق كافرا، يقال أنتم تشجعون على السرقة؟ لا، أهل السنة لا يدافعون عن أحد، إنما يدافعون عن الشريعة، يدافعون عن الشريعة، يدافعون عن أصول شرعية، يدافعون. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيضا: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع الأمير، معنى ذلك أنه يشجع الحاكم أن يضرب الظهر أن يأخذ المال؟ ليس هناك تلازم، إنما هذا نفي ما يجب نفيه وإثبات ما يجب إثباته. ولهذا ما قال أهل السنة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المحسنون، فأولئك هم الصالحون، فأولئك هم المتقون، وإنما قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. لكن بيّنوا ردا على الخوارج الذين يذهبون إلى التكفير بإطلاق, بيّنوا حكم الشرع وقالوا بأن هذا كفر دون كفر, كما أنهم ردوا على الخوارج لما كفروا بالقتال بالقتل فقالوا القاتل كافر. هم قالوا لا, النبي لما قال سباب المسلم فسوق وقتله كفر يقصد كفرا دون كفر ولا يقصد الكفر الأكبر. أهل السنة والجماعة لا يستفزون كما قال سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, لا يستفزون ولا يستخفون, إنما ينطقون بحسب ما جاء في هذه الملة لأنهم علماء ملة, لهم علماء سلطان يعطون ما يرضي السلطان ولو كان في سخط الله, ولهم علماء ناس يعطون الناس ما يرضيهم ولو كان في ذلك منازعة السلطان, إنما ينطقون بالملة. من لم يفهم هذا فلا خير فيه, وأهل السنة لن يرضوا أحدا, سيرضون السلطان يسخط الناس, سيرضون الناس يسخط السلطان. أهل السنة الجماعة يرضون الله, ولهذا طاعة السلطان عندهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب النبي قال ومن يطع الأميرة فقد أطاعني, يبقى إذن هم يأخذون طاعة السلطان في المعروف من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ولهذا يتعاملون مع الخلق بموجب الحق الذي شرعه الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وقال فاحكم بين الناس بالحق وقال فلا وربك.
نعم. ولا حق إلا ما شرعه الحق سبحانه وتعالى, لا حق إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الحق الذي لا يكون في الذي يكون على خلاف شرع الله ويزعم الناس أنه حق ليس بحق, هذا باطل. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال, يبقى الحق ضابطه موافقة الشرع والضلال ضابطه مخالفة الشرع. واحد يقول طيب والشرع ما يسكت عنه الشرع, طيب نقول إبقى حق ولا باطل؟ نقول ما سكت عنه الشرع, سكت عنه الشرع هذا يكون مسكوت عنه, يعني مباح العمل به وكذا, هذا مباح. نعم.
وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, لا يؤمنون الإيمان الكامل إذا لم يحكموك فيما شجر بينهم, مع اعتقاد أنه يجب أن يكون فيهم حكم الله وحكم الرسول, لكن ما يحكمون هوى فيكون نافيون الإيمان الكامل, يبقى هذا ناقص الإيمان. وقد يكون لأصل الإيمان إذا ما حكموك جحدا لحكمك, إذا ما حكموك تكذيبا لحكمك, إذا ما حكموك استحلالا لهذا. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, إما أن يعود النفي أصله أن يعود إلى ماذا؟ إلى كمال الإيمان, لكن إلى أصل الإيمان إذا كان على وجه التكذيب والجحود والاستحلال وغير ذلك من الحالات التي يكفر بها الحاكم. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر, متفق عليه.
الحاكم له حالتان مع الشرع في الحكم به. الحالة الأولى أن يكون الشرع قطعي الثبوت, قطعي الدلالة, فحينئذ لا يسعه أن يخرج عن ذلك, وهذا ما يسمى بالشرع المنزل الواضح البين الذي لا خلاف فيه. الثاني أن يكون الحكم بما أنزل الله مبنوه على الاجتهاد, فالدليل ظني في ثبوته أو في دلالته, فهذا يجتهد أن يحكم بما أنزل الله, وهذا ما يسمى بالشرع المؤول, يجتهد في المسألة ويحكم بما يحسبه أنه شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا له حالتان, إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجر واحد, لا يخرج الحاكم عن هذا. إما عنده شرع قطعي فلا يسعه الخروج عن ذلك, وإما عنده مسائل اجتهاد حكم باجتهاد, فحينئذ يتحرى الصواب ويتحرى الحق فيبني على ذلك ويحكم به. فهذا إذا وافق الحق عند الله فمأجور أجرين, وإذا لم يوافق ذلك فله أجر واحد يعني معذور إن أخطأ ومأجور على كل حال، ومأجور على كل حال. الأمر الثالث بقى أن يعدل الحاكم عن هذا ولا يحكم هذا ولا ذاك، وإنما يحكم بهواه، فهذا آثم. أو يتبع حكم رجل ولا ينظر إلى الشرع ويجتهد فيه، إنما يتبع حكم رجل ويقلده، فالمقلد فالقاضي ما يحكم بالتقليد، إنما يحكم بما ظهر له من كتاب الله. نعم قد يتبع عالما ما، لكن لاعتقادي أو لظن أن الحق إنما هو مع هذا العالم، فيكون اتباعه عائدا إلى الدليل. ولهذا فالقضاة ثلاثة: قاض عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة، وقاض عرف الحق وعدل عنه هذا في النار يعني متوعد به، وقاض حكم بالحق ولم يعرفه فهذا أيضا في النار. فمن عرف الحق وعدل عنه أو حكم بالحق من غير معرفة به فهو في النار، أي متوعد بذلك، لأنه كان ينبغي عليه ألا يحكم إلا بما علم من شرع الله. فكونه يحكم بما لا يعلم ثم وافق الحق فهو لم يقصد الحق هذا، وإنما حكم بغير علم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به ما ليس لك به علم. نعم. ولهذا القاضي منصب خطير جدا، منصب القاضي منصب خطير أعلى وأخطر من منصب المفتي. فالقاضي مفتي وقاضي وشاهد كما يقولون. قال شيخ الإسلام: في القاضي هو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفتي، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. نعيد عبارة شيخ الإسلام اللي عايز اكتبها. قال شيخ الإسلام: القاضي هو من جهة الإثبات شاهد، وهو من جهة الأمر والنهي مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. ولهذا الفرق بين القاضي والمفتي: المفتي يفتيك لكن لا يلزمك، تستفتي في مسألة فيقول لك الحلال كذا والحرام كذا، لكن هل يملك الإلزام؟ ما يملك الإلزام. إنما القاضي يملك الإلزام فيلزمك بذلك، فهو من هذه الجهة ذو سلطان. ومن جهة الحكم بالحلال والحرام والأمر والنهي وغير ذلك فهو مفتن. ولهذا منصبه منصب مهم، ولهذا وضع العلماء للقاضي شروطا، ولهذه الولاية شروطا عند الاختيار، منها العلم والسمع والبصر، وأن يكون أيضا مكلفا عاقلا بالغا، وأن يكون أيضا عالما بطرق الحكم مشاهدا في ذلك، وأن يكون دينا ورعا لا يكون مجاملا. كل هذه الشروط تكون في القاضي، لكن هذه عند الاختيار. أما عند عدم وجود هذه الصفات فيختار الأقرب فالأقرب والأصلح فالأصلح. إذا لم يوجد هذه الشروط نختار الأقرب، إنما لابد للناس من قضاء، لابد للناس من قضاء، الناس يتنازعون ويحتاجون إلى من يفصل بينهم. فهذه الشروط عند الاختيار وليست فيها شروط صحة، إذا لم توجد فلا يجوز أن يقضي بين الناس. نعم.
وفي السنن
قال شيخ الإسلام: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا دل كلام أحمد وغيره. نعم. بحرب ايه؟
بسيف اللي هما اعطوهم الرشد المال المعين، هل ترجع
في النار؟ متوعد بالنار، متوعد بالنار، والذي يأكله سحت. نعم.
ويضمن
لو انا حكم بغير ما انزل الله ويعلم حكم الله يضمن ما تسبب فيه. ان اعطى بيتا لاخر يأتي به ولا يضمنه، وان تسبب في قتل احد قتل، يبقى مش مرتشي ولا بيتكلم بلسان الناس. بس كان لا يعلم، يعني رجل يحكم بما أنزل الله وحكم غير ما أنزل الله بجهل. هذا له حالتان كما قلنا: حال أنه اجتهد فأخطأ فهذا مأجور أجر واحد، لكن خفي عليه الدليل، والثاني أنه لا يعرف حكم الله فحكم غير ما أنزل الله جهلا بالحكم ولكن مع ذلك حكم. هذا كان ينبغي له أن يتوقف، فهذا آثم، هذا آثم إذا لم يعلم حكم الله فعلى ما يحكم. نعم، لكن لو كان يعتقد أن هذا حكم الله عز وجل وحكم بهذا فإنه لا يكون وهي كفر. حضرنا الآن موضع يعني استشهاد سبحان الله في أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكون كافرا، إذا كان مجتهدا في ذلك فإنه لا يكون كافرا ولا آثما ولا عاصيا. في حديث علي رضي الله عنه لما بعث وقال إذا أنزلك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وانزلهم على حكم نفسك وكذا، فإنك إن تخطئ في هذا في الحكم أو في الذمة فإيه فإن تغفر ذمتك خير من تغفر ذمة الله عز وجل. فهذا يدل على أنه ليس بكافر ولا بظالم ولا بفاسق. طب إن تعمد أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا الظالم والفاسق والكافر، لكن ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر. نعم نعم، تخوفنا يعني ايه عطل، يعني اكيد متعطل دي يعني ايه، يعني مش فاهم عطل دي يعني ما تطبقهاش خلاص ظالم. لا ما عندما ده اللي انا عاوزه بقى، هو ده اللي انا عايزك، انا هو ده اللي انا حاسس انك بتخوفني بقى بيه، هو ده بقى اللي ايه. ها قول يبقى ده مع الطرش ده لم يطبق الحد لمصلحة وراه، يعني لو طبق الحد هنا ستكتح بلده مثلا، يعني ستكتح بلده مثلا أو شيء، فرأى مصلحة كذا فيستغفر الله عز وجل، وإذا ما أقام ودرأ مفسدة أكبر فهذا له. الفقهاء قالوا يعني مثل ما استثنى أمورا منها أنه لا يقام الحد في على أحد في بلاد الكفر، إنما يؤخر ليقام في وقت آخر، فهذا لو أخره ليقيم في وقت آخر، لو أخره ليقيم في وقت آخر لمصلحة يراها فهذا لا بأس. يبقى المسألة متعلقة بزمن إقامة الحد، بزمن إقامة الحد. طيب لو قالوا له لو أقمت الحدود، هو يريد أن يطبقها بلد كفر قوي، قال وأقمت الحدود هنغزو البلد ونفعل كيت وكيت، فخاف ولم يقم الحدود، فهذا قد يكون له نوع إعذار لأنه مكره على هذا، لكن لابد أن يعد العدة لمواجهة هؤلاء، فمتى ما تمكن من إقامة ذلك وجب عليه هذا. نعم نعم،
قال وإذا قرضوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ما لا على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم،
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم،
هم يقولون إن الحكام المصدام كانوا ظلم في نفسهم وفي رعاياهم لكن يقيمون الحدود
نعم، بيقولوا يعني من ضمن شبهتين، بيقولوا ان الحكام زمان كانوا ظلمة او وفجار منهم من كان كذلك، لكن كانوا بيحكموا شرع الله، انما حكام اليوم فجر ولا يحكموا شرع الله. نقول طيب وبناء عليه فحكام زمان افضل من حكام اليوم، فبقى فاجر ويحكم احسن من فاجر ولا يحكم، ما جناش برضو مسألة يكفر. هم يضحكوا على الفلاحين، مش يضحكوا على الفلاحين يعني، لا خلاص لو انت تقصد يعني ايهما اظلم ماشي، من ظلم وحكم بما انزل الله لكن ترك كثير من الاحكام وتركها لظلمه وفجوره وكذا ولكن يحكم، هذا افضل ممن ايه او اخف ممن ايه ممن ظلم ولم يحكم. طيب لكن ده له علاقة بالكفر؟ ما له علاقة بالكفر، هو المعاصي تتفاوت، واحد زنى بحيرة جار، واحد زنى ببعيدة، واحد زنى بإحدى محارمه، هذا يختلف الحكم شدة الحكم، لكن الحكم هو كل معصية. فإيه الإشكال؟ يقول لك أصل كل حكام، ما هو دي أكبر شبهة عنده، تأتين بالنصوص ابن عباس وكذا، لك أصلا هذا منزل على الحكام زمان، يعني إيه أيضا برضه ما وصلناش لحاجة، يعني تقصد حكام زمان كان فيهم فجور بس كان معهم كذا، وحكام مثلا اليوم فيهم كذا وكذا، يعني عايز تقول ان زمان كانوا اخف؟ ماشي زمان اخف، ها عاوز ايه تاني؟ لا انا عايز اقول ده حسيت كفر، هات لنا بقى هات لنا بقى الدليل على الكفر. عدنا الى اصل النقطه، ومن لم يحكم بما انزل الله، هل الحكم بغير ما انزل الله كفر ولا لا؟ عشان كده احنا قلنا ان وصفت كفر فلا يخف هذا الكفر بفعل مره اثنين ثلاثه عشر عشرين كذا، خاص هو كفر. وان وصفت معصيه فلا ينتقل الى كفر الا بالاوصاف الشرعيه، جحود، استحلال، تكذيب. لكن مهما تنوعت صور المعصيه يتنوع شدة الحكم والإجرام والمؤاخذة والوصف وغير ذلك، لكنها معصية. واحد قتل رجل، قتل آخر غيلة، قتل ثالث بصلب، قتل رابع بتمثيل جثة، قتل خامس، وهكذا. هذه كلها لا تخرج عن كونها معصية. هذا الفرق. نعم. في عام الرمادة، هذه ثبت يعني قصة مشهورة، لكن أظننا من جهة الثبوت فيها كلام، فيها كلام. لكن هي مش أخر المسألة، أنه لم يتوافر، إن صحت لم يتوافر شرط إقامة الحد، لأن الحد له شروط. ليس كل من سرق بتقطع يده، مش إحنا عندنا شروط؟ أخذ من حرز، سرق نصابا، لم يكن هذا بشبهة، يبقى المسألة راجعة إلى إيه؟ إلى عدم توافر الشرط في الإقامة، وليس تعطيل الحد. نعم.
وفي السنن عن بريدة مرفوعا: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحب فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار.
لماذا في النار وقضى على جهل؟ واحد يقول لك ايه، طيب اهو هذا دليل على انه ما في عذر بالجهل، دليل على انه ما في عذر بالجهل. ليه؟ فقضى للناس على جهل فهو في النار، يبقى ما في عذر بالجهل. قول يا محمد. نعم. يعني هو في النار لماذا؟ لانه تعدى بالحكم مش بالجهل، تعدى بالحكم، حكم كان لا ينبغي له ان يحكم، يبقى هذا تعدى ولهذا يؤاخذ على هذا الفعل. انما الجاهل بيفعل الشيء وما يدري هو حق ولا باطل ولا كذا، ما يدري، يظن هذا حق، هذا الذي يعذر في هذا. نعم. وقد يكون ياتي يوصف الجاهل بسبب انه لم يعمل بعلمه، فيكون هذا من الجاهلين الذين لا يفعلون ما يؤمرون وتركوا ما أمرهم الله عز وجل به. ولهذا أشكل على أصحاب العذر بالجهل وصف إيه العلماء مثلا: فأولئك الكفار الجاهلون كذا وكذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى، ومثل ما ذكر ابن القيم في الطبقات، هذه طبقة الكفار الجهال، ومع ذلك أخذوا، فألقوا أخذهم مع كونهم جهالا. وكلمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلا يعذر بالجهل. ايه الجهل المراد هنا؟ هو عدم معرفة الشيء، وانما ولا عدم الاستجابة؟ عدم الاستجابة. هؤلاء وصلتهم حجة ويعرفونها، ولكنهم تبعوا ساداته، فكانوا جهالا اذ يتبعون السادات، لكن يعرفون ويفهمون الخطاب. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. هذه من ناحية، من ناحية أخرى أن هؤلاء كفار، ولذا تجري عليهم أحكام الكفار في الدنيا وبلغتهم الحجة، ولو وجد كافر جاهل لم تبلغه الحجة لكان في الدنيا تجري عليه أحكام الكفار وفي الأخيرة يمتحن. أما من بلغته الحجة ولم ينقد فهذا الذي لا يمتحن يخلد في النار وإن وصف بأنه جاهل. أما الجاهل الذي ما يدري ولا وصله الخطار، فإن كان كافرا أجرت عليه أحكام الظاهر ويمتحن يوم القيامة إن كان كافرا، إن كان مسلما فإنه يعذر بجهله. والكلام في المسلم، ولا ينبغي أن تأتي بالكافر الجاهل، إنما ينبغي أن تأتي بالمسلم الجاهل. هات نصا أن المسلم الجاهل هذا إنما يؤاخذ مع جهله وتحريه للحق ولكن لم يعرفه لجهله، هذا الدليل على أن الجاهل يؤاخذ. هذا هو مناط الكلام. الجاهل يؤخر. نعم. لا نعمم، نقول إن حكم بغير ما أنزل الله فهو يأثم فيما يحكم فيه بغير ما أنزل الله، ولا يأثم إذا كان يحكم بما أنزل الله. على حسب ما كافأ الحكم بغير ما أنزل الله هذا محرم. لا، هو ينوي الشرع ما يلتفت، يحكم بالشرع الذي يؤيد القانون فيرجع بهذا إلى نيته، إلى نيته. نعم. مفتي ولا قاضي؟ وما يدري يعني؟ يعني مش مجتهد؟
ليس لم يصل لمرتبة اجتهاد، ويعني يبحث.
يعني أقصد اجتهاد ينظر في الأدلة، يعني يظن أن الدليل الفلاني هذا قاطع في المسألة وما يحتاج إلى بحث ولا شيء.
بس هو عشان عنده مكتبة فيها أقوال فقهاء، بس ممكن يرجع.
يرجع إذا اشتبه، لكن هو قد يعتقد أن ما في اشتباه، فمثلا يقول بالمسألة هذه، هو مثلا عنده هذا كذا للحديث الفلاني، هو ما يدري الحديث ضعيف، هو الحديث ضعيف، فهل يلزم أن يتحقق من صحته وهو يعلم أنه صحيح فبان بعد ذلك خطأ؟ لا، ما يلزمه. ما يلزمه إذا أفتى بعلم، بعلم ما يلزمه أن يرجع إلى هذا. إذا أفتى بعلم يعتقد هذا علما لأنه مؤهل الأول، مؤهل مؤهل، يبقى ما ينفعش مفتي. يعني إيه؟ حدد عامي طالب علم له أن يفتي في حدود هذا، في حدود ما يعلم، فهو أفتى بحدود ما يعلم، عنده حديث، هذا حديث كذا، فأفتى بموجب الحديث. بعد شهرين اتضح الحديث ضعيف. نعم.
علماء مجتهدون كمالك ومن دونه إلى مثلا الشيخ ابن باز هذا العصر، كانوا يكتبون يعني يقولون كثيرا لا ندري، مع أنهم لو طبقوا هذه القواعد وهم عندهم الأهلية لقالوا بمقتضى معلومة.
افهموا يا حبيبي، افهموا يا حبيبي، بارك الله فيكم. يعني محمود بيقول إيه؟ بيقول طيب إذا كان ده مالك والشافعي وكذا إلى ابن باز، بيقول بتوقفه، فلو هيعمل بالقاعدة اللي إحنا بنقوله لا يلزم التوقف إذا ظهر له علم، ما كان ما توقفش وكان قال. خلي بالك يا محمود، في فرق بين لا يعلم، لا يعلم ما عنده علم في المسألة فهذا يجب عليه التوقف، وفي عنده علم في المسألة فأفتى فظهر أنه على خلاف العلم، من تصحيح من تضعيف من دلال، لأن هؤلاء العلماء أفتوا زي مالك نفسه وزي ابن باز نفسه وظهر الحق بخلاف فتوى، فكيف أفتوا؟ فمن كان عنده علم أفتى، ولو ظهر بعد ذلك أن الفتوى على خلاف العلم، ومن لم يكن عنده علم توقف. فمالك إذ يقول لا أدري لأن ما عنده علم يفتي بذلك فتوقف، لا علم بالنص ولا علم بالاجتهاد المبنى على النص، فالمسألة هنا أشكلت عليه فتوقف. مالك، أحمد، ابن باز، أبو بكر، يجمع الناس، عمر رضي الله عنه، كذا كذا. طيب أما من عنده علم فإنه يفتي بموجب هذا العلم ولو ظهر على خلافها، ولهذا أفتى عمر بما اعتقده علما ثم انتقد على عمر رضي الله عنه. عمر يفتي أن الحاج المحرم لا يتحلل إلا إذا طاف بالبيت، هو يفتي بهذا، لكن أين الحديث؟ حديث عائشة ما عنده. هل توقف عمر حتى سأل الصحابة؟ ما توقف، أفتى بهذا، وعبد الله بن عمر أفتى بهذا، ثم جاء سالم ابن عمر يخالف هذا ويأخذ بحديث عائشة الذي ما وصل إلى عمر. عمر رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه مثل الأركان ولا توقف وسأل، لأنه يعتقد أنه ليس من البيت شيء مهجوم، يبقى العلم اللي عنده أنه الركنان الشاميان كالركنين اليمنيين ليس شيء من البيت مهجوم. أبلغه ابن عباس، ابن مسعود أفتى في هناك في ولايته، الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها لما أعجبته أمها وتزوج أمها أفتى بالجواز، ثم لما عاد إلى المدينة استفتى الصحابة فأفتوا بخلاف هذا فرجع وصحح. إذن هنا إما أن لا يكون عندك علم، ونتكلم في من له نظر في الأدلة، إما ما يكون عندك علم، إما عندك علم، العلم هذا بقى إما نص من كتاب، إما نص من سنة، إما إجماع أنت تعتقد مسألة إجماعية، إما قياس صحيح عندك فأفتيت بعلم. ولا يلزم في هذا أن تتوقف حتى تنظر في كلام العلماء، ما يلزم، طالما أنك لك أهلية تؤهلك من ذلك. احنا بنتكلم في هذه المسألة اللي من جهة اللزوم، بخلاف جهة الأفضل يبقى أنا عاوز أجلس وأبحث وأعمل، دي مسألة طالب علمي بيبحث، دي مسألة واحد بيبحث. احنا بنتكلم عما لو كنت أنا قاضي أو أنا مفتي وناس استفتتني الآن، امرأة استفتتني في هذه المسألة مثلا، أو رجل استفتتني في هذه المسألة، فأنا عندي علم في هذه المسألة فأفتيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بان بعد ذلك أن الحديث ضعيف، فهنا ما يلزمني ووقائع الصحابة والتابعين والعلماء، لأن كل عالم أخطأ في استدلاله، إنما خطأ كان راجع إليه لغياب دليل. إذن ما استفتى الأمة هل عندكم من نص في هذا أم لا؟ أبدا ما استوقع. والثاني ألا يكون عنده علم يفتي به، فهذا الذي يقول لا أدري، وهذا الذي يقول أتوقف. لكن من كان عنده علم هل نقول انتظر حتى تصحح علمك هذا بالرجوع إلى علماء عصرك أو بالرجوع إلى مكتبتك؟ أبدا، ده قد نرجع أحيانا العالم إلى كتابه هو الذي صنفه، فقد صنف وأفتى بخلافه نسيانا، كالراوي الذي يفتي بخلاف مرويه، يبقى وقفت بخلاف مرويه نذكره بروايته فيعود إليه، يعني وقفت بخلاف مرويه، فضلا بقى أن يرجع إلى مرويه غير مرويه. عمر رضي الله عنه أفتى بماذا في تيمم الجنوب؟ أفتى بأن الجنوب لا يتيمم، وعمار جاء وقال أما تذكر يوم أن بعث أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبنا وكذا، ذكره بالواقعة، قال ما أذكر. يبقى ما لزم هذا أن الإنسان يرجع إلى علماء عصره ويعرض، ولا زال أهل العلم، ما في أحد، ابن باز جلس في الإفتاء ما قال أراجع الأول الفوزان يمكن عنده شيء مثلا أزيد مني، ولا أراجع مثلا الغذيان، ولا أراجع الحذان، إنما هذا يفتي في غرفته، وده يفتي في غرفته، وده يفتي في غرفته، كل يفتي بحسب ما يأتيه، وقد يكون الحق في قول هذا دون هذا دون هذا دون هذا دون هذا وهكذا. فإذا من كان عنده علم يفتي فقد فعل الواجب عليه، أفتى بعلم وتكلم بعلم، وليس باللازم أن يكون هذا العلم صحيحا بالنسبة له، هو يعتقد صحيحا لكن ليس أقصد باللازم أن يكون صحيحا في نفسه، فهو أفتى، ولهذا أحيانا يعلق على صحة الحديث إن صح، وأحيانا يقطع بصحته وهو ضعيف، وأحيانا يغير الفتوى ضعفه وهو صحيح إلى آخر ذلك. إذن هو أفتى باجتهاد في هذه المسألة، فمن خطأ؟ ومن لم يكن عنده علم توقف، وعلى هذا فمالك المخطئ في هذه الفتوى غير مالك المصيب في هذه الفتوى غير مالك المتوقف في هذه الفتوى. مالك المصيب في هذه الفتوى أفتى فوافق باجتهاده فوافقت فتواه الحق والدليل، مالك المخطئ في هذه الفتوى أفتى باجتهاده فبان خطأ اجتهاده، مالك في هذه الفتوى الذي توقف لأنه ما عنده علم يفتي به، يخرج من هذا مين؟ المقلد الذي ما يدري عن الدليل ولا وجه الدليل، فهذا لا يحل أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، إنما يعمل في نفسه بفتوى العالم له، إنما ينتقل لمفتي ما يصلح. حتى نقل الفتوى لها ضوابطها إذا كان مقلدا وإذا كان عاميا. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا،
حتى لو كان في أهلك، حتى لو كان في حبيبك، حتى لو كان في قريبك، لا أحب إليك من الحق ولا أحب إليك من رضا الخالق سبحانه وتعالى، والمحكات. كمان الطالب يظهر محكه مع من؟ محكه استقامته يظهر مع شيخ الذي يحبه. إذا تيقن من خلاف شيء أن شيخ خالف الحق وظهر هذا فإنه يخالفه. إذا قام في نفسه أن شيخه على خلاف الحق في هذا، أما إذا شك ناقش شيخه وكونه يعرف أن هذا حق مثلا أو كذا، هذا لا يمنع من أن يناقش الشيخ في الأدلة، لأنه قد يكون ترجيحه بناء على ماذا؟ قد يكون ترجيحه بناء على ما يعتقده هو، وخفي عليه مثلا دلالة لفظ، وخفي عليه معنى كذا، وخفي عليه معنى كذا، وقد تكون المسألة غير المسألة وغير هذا، فالشيخ يدله. ولهذا الطالب ما يفرح له، يعني والله أنا، وفي ناس كده في طبقة كده عمال إيه يعملك مثلا 70-80 مسألة كده، ولك أنا خالفت فيها شيخي ومبسوط جدا، ترجى نفسك أنه خالف شيخك. المشكلة مش أنك تخالف شيخك، المشكلة كيف خالفت شيخك. عرفت دليل شيخك ورجحت ما عندك على ما عند شيخك بناء على أدلة أو كذا، وليس الشأن أنه إذا ما أعجبك قول شيخك قلت أنا خالفت شيخي، أنا أخالف شيخي في هذا. هو ده المسألة، هو ده العنوان، خالفت شيخك بدليل، ثم ناقش شيخك في هذه المسألة، قد يكون عندك شيء خفي. فإن ناقشت شيخك وما ازددت في مسألتك أنت فيما تعتقد إلا يقينا، لا إشكال. من قال لابد من اتحاد الشيخ مع الطالب؟ هو الشيخ إجماع حتى يلزم الطالب بكلام الشيخ؟ لو الشيخ إجماع يلزم الطالب. فأنت بين ظاهرتين، انتبهوا أخواني، والظاهرة الثانية دي أخطر من الأولى. بين ظاهرتين، بين ظاهرة شيخي الحق ما خالف لأنه أدرى، فلا تخرج عن كلام شيخك، فهذا التعصب، أنت حكمت بين الناس بما قال شيخك. الثاني مخالفة شيخه من أجل المخالفة، خالف شيخه من أجل المخالفة، من أجل أن يترجم له بهذا، أنا مخالف شيخ في هذه المسألة، أنا مخالف شيخ في المسألة. طيب أنت خالفت شيخ في المسألة بأي دليل؟ بما في راسك، ولا بما في كلام أهل العلم، ولا بما في الأدلة؟ يبقى خالف، لكن خالف بدليل، خالف بحجة. ثم إن ناقش شيخك في هذا فقد يظهر لك ما لا تحسبه أو تظنه حقا، وهو حق، يبقى ناقش. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الخمسة. وعن أبي ذر رضي الله
يعني
عنه،
ليس في ذم القضاء، لكن يعني معنى أنه قد تعرض، يعني قد عرض نفسه للخطر، فليتق الله، فإن اتق الله عز وجل جعل الله له مخرجا وأجر على هذا القضاء. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم.
الحمد لله، في آخر الحديث ظهر ما في أول حديث: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. إذن من أخذها بغير حقها فتكون خزيا وندامة، ومن أخذها بحقها فهي إن شاء الله أجر وثواب بإذن الله، لأنه سد هذا الباب الذي هو فرض كفائي. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة.
نعم، هذا كله تحذير، ولهذا قال النبي: إنك ضعيف. إنك، فالضعيف لا يدخل في هذا الباب، ضعيف. طب الضعيف ده يعني إيه إخوان؟ ضعيف علم، ضعيف تقوى، ضعيف عاطفة، ضعيف كذا، أنواع كثيرة من الضعف. يعني واحد ما يمكن، ما يقوى على أن يحكم على أقربائه، يعرف هذا من نفسه، فلا يتأمرن بين اثنين. واحد نفسه ضعيف أمام المال، ممكن تأتي رشوة فيترك الحكم بما أنزل الله. واحد ضعفه في الغضب، لو أغضبه طرف ولا كذا حكم عليه. واحد عنده ضعف في العلم، لا يقوى على أن يقضي بين الناس لضعفه العلمي. نعم. اللي هي الإمارة يعني. الإمام الإمارة ترضع من وراها وتلاقي الجاه وتلاقي كذا وتفطمك على ماذا؟ على المؤاخذات. فخزي وندامة إلا من أخذها بحقها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنا والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. إيش؟ وعن أبي موسى مرفوعا: إنا والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، إنك إن أعطيتها عن مسألة من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. متفق عليهما.
وكأنما يفسر الحديث حديث أبي موسى، وهو إن والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. فسر هذا بإيه؟ فسر: لا تسأل الإمارة، إنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا سألها كما قلنا بحق ولإقامة دين الله عز وجل أعين عليها. إنما هذا محمول على ما إذا سألها لنفسه، سألها لدنيا، فحينئذ يوكل إليها، وإذا وكل إليها خذل. نعم.
ولأبي داود من حديث أبي شريح قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين فقال: ما أحسن هذا. وبعث صلى الله عليه وسلم
هذا وش ما أحسن هذا، ما أحسن أن تقضي بين الناس لكن بالضوابط والشروط. نعم.
مستدل يا شيخنا على جواز المجالس العرفية إذا عرض، يعني
إيه؟ نعم نعم.
هو حكم دون أن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بينهم.
نعم.
دون أن يعود للنبي.
نعم. مجلس العرفية كل أدلة الشريعة عليها: إصلاح بين الناس، فض المتنازعين، رفع ما يسبب الشحناء والبغضاء، النصيحة للمسلمين، الأمر معروف والنهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، كل هذه أدلة صالحة لهذه المجالس العرفية. نعم. لكن بشرط لا يمنع منها السلطان. إذا منع منها السلطان وقال: تأتوني أنتم، فهنا إذا منع منها السلطان يبقى نلتزم. نعم.
وبعث صلى الله عليه وسلم عمر وعليا ومعاذا قضاة، وقال لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي.
بناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فصل في آداب القاضي. قال تعالى:
قال ابن القيم، هذا نقل مهم أيضا، ابن القيم قال: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء، الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها، لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة والأسباب والبينات. معرفة الأدلة والأسباب والبينات. فالأدلة تعرف الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفائه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. يبقى معرفة الأدلة هتعرف الحكم الشرعي الكلي، هذا واجب، هذا حرام، هذا يصح، هذا يبطل. طب والأسباب تعرف ثبوته في هذا المحل أو انتفاء عن هذا المحل، اللي هو إسقاط الحكم هذا على الواقعة هذه أو صاحب الواقعة. طب والبينات، طرق الحكم، الشهادة، الحلف، اللي كذا. يبقى لابد الحاكم من ثلاثة أشياء: أدلة، أسباب، بينات. ولهذا لا تحكم إلا وأنت عارف هذه الأشياء. يبقى لابد أن تحكم بما أنزل الله، تكون عارف الأحكام الشرعية: هذا واجب، هذا محرم، هذا صحيح، هذا باطل، هذا كذا 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 إلى آخره. لابد أن تكون عالما بالأحكام الشرعية. الأمر الثاني أن تعرف الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم، وعليه هل هذا الرجل يستحق هذا الحكم أم لا. أنت تعرف أن الربا حرام، لكن المعاملة هذه معاملة ربوية ولا لا؟ ثم البينات، بما تثبت، بما يثبت هذا الحكم تثبته بماذا؟ بهوى ولا تثبته ببينة؟ طب ما البينة؟ يبقى كل هذه لا بد من معرفتها، الأدلة والأسباب والبينات. ومتى يقول ابن القيم ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، يعني سيكون الحكم ناقصا. نعم.
قال فصل في آداب القاضي. قال تعالى
هذا في يعني الشروط الخاصة هذه، أما كعموم فإن الولاية إن القضاء تحتاج إلى شرطين، القوة والأمانة. القوة متعلقة بالعلم ليدخل فيها كلام ابن القيم هذا كله، والأمانة المتعلقة بالديانة، بالديانة قد يكون عالما بالحكم ولكن ما عنده ديانة، فلهذا لا يعمل بهذا الحكم ويحرف بهذا الحكم. فأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة وديانة، إلى قوة وأمانة. إن خير من استأجرته القوي الأمين، القوي فيما يتصل بمؤهلات الحاكم العلمية، والأمانة فيما يتصل بديانته والحكم بهذا الذي علمه. نعم نعم. اللي هو ايه؟ اللي هو نعم خلاص خلصنا من زمان بقى يا محمد. نعم لا ضعيف بالإسناد الموجود، لكن هذا صحيح متواتر بما تلقته الأمة بالقضاء. نعم.
قال فصل في آداب القاضي. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وقال وشاورهم في الأمر،
زي صلاح أبو عرفة فاضي فاضي عمال يمسك إيه يقول لك مثلا التوحيد معرفة الله فرض رب العباد، هات لنا دليل من القرآن والسنة إن ورد أن التوحيد مع أنه إفراد الله بكذا. فمن ضمن يعني ما ذكر لكن المشايخ اللي بيستدلوا دائما من لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون، ما في آيات في القرآن تقول هذا، لكن ينبغي عليك أن تقول ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، ثم تذكر الآية التي بعدها ثم تذكر الآية التي بعدها بتمامها. إنما العلماء يا جاهل يفرقون بين التلاوة وبين الاستدلال، الاستدلال بيكون على موضع الشاهد، إنما بتقف في الصلاة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون، الله أكبر. ينفع؟ ما يصلح، ده موضع تلاوة، هنا موضع تلاوة، إنما موضع استشهاد بيقتصر على اللفظة في الآية بيقتصر على موضع الشاهد. أهو ده رجل من ضمن الرجالة كمان، ووراء مسجد الأقصى وراء عن صورته وناس وراء، لأن ده إمام المسجد الأقصى، مع انه في تكذيب لهذا الشاهد، يعني زي امثال دول كتر، واخد بالك؟ زي اللي طالع يقولك احنا ما فيش حاجة اسمها سلفية ولا سنية ولا، واخد بالك؟ احنا عايزين في حاجة اسمها سلفية في القرآن والسنة؟ فيش حاجة اسمها سلفية في القرآن والسنة، ولا في، احنا عايزين حاجة اللي قالوا الصحابة. مين ايه اللي قالوا الصحابة؟ عايزين اللي قال الصحابة، كتاب وسنة فهم الصحابة. يا سلام، كلمة جميلة قوي، واخد بالك؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ انا كتاب وسنة فهم ولا بلفظ؟ بفهم الصحابة ولا بلفظ؟ يعني عايزين فهم، الفهم ده يعبر بقى عنه، يعبر عن الصحابي، يوم يعبر عنه التابعي بعد الصحابي بما لا بينطق به الصحابي، لكن هكذا فهم الصحابي، يبقى مش بلفظ، مش عايز من اللفظ، لا هو عايز اللفظ، مش واخد باله بالفهم، عايز اللفظ. واحد هيقول التوحيد ثلاثة أقسام، قال لك الدليل، والله بيقول كده، فين الدليل؟ أهلا، الدليل على إيه؟ عايزين الصحابة يقولوا التوحيد ثلاثة أقسام. تم القرآن بيقول كده، ألفين الآية، فين الآية اللي بتقول التوحيد ثلاثة أقسام؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، أحد في إيه؟ يعني الله متفرد هنا بإيه؟ ها؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، التفرد هنا بإيه؟ ها؟ ليس كمثله شيء، تفرض هنا في ايه؟ طب خد ايه تجمع الثلاث، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلمون سميا، ده اسمه ايه؟ تقول ده تفرد بالربوبيه، تقول ده تفرد بالالوهيه، تقول ده تفرد بالاسماء والصفات، تيجي تجمع، لا الصحابه قالوا كده. ايه ده؟ ناس دي فاضية ولا ناس دي بالضبط يا اخواني اشغلوا والله امة الاسلام. عايزين دليل الصحابة وتحت شعار ايه؟ شعار قال الله قال الرسول قال الصحابة وما سوى ذلك من الهذيات ولا يدري انه خارج عن سبيل الصحابة وخارج عن القرآن والسنة. زي اللي بيقول انتم تقول القرآن والسنة فهم سلف الامة بفهم سلف الامة. طب هو فين الدليل بقى؟ احنا عندنا نكتب وسنة بس وخلاص، لازم تجيب فهم سلف الامة. هو فين الدليل على فهم سلف الامة ده؟ الله في قال عندنا آية تقول كتاب وسنة بفهم سلف الامة. هو عايز آية كده؟ عايز تقول عايز آية تقول ان الحشيش حرام؟ حشيش حرام؟ عايزين آية تقول حشيش حرام؟ يا ابن الحشيش ده بيوزف العقل على وزن الذي اضطرب، وده الخمر اللي ربنا حرمه اللي هو انما الخمر. لا انا عاوز الحشيش حاشيش حاشين ياشين حرام. تعطلت الشريعة من حيث يحسبون انهم يمجدون ويعظمونها. فده الرجل ده مسك ابن عبد الوهاب مسكه. توحيد فين بقى؟ التوحيد بقى ثلاث اقسام. انت بتقول واخد اقسام عشرة، فين بقى الدليل على انهم عشرة؟ في نبي بيقول عشرة؟ في نبي بيقول عشرة بيدعى. فين التوحيد ده معناه؟ فين كذا كذا كذا؟ وبالتالي ما فيش سلفية وما فيش أقسام توحيد وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا. هل هذا الذي كان عليه النبي والصحابة؟ ما كان النبي والصحابة على هذا الهراء، إنما كل هذا إنما خطه أهل السنة والجماعة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما قال العلماء الرحمن على العرش بذاته ما نطق بذلك الصحابة، لكنه لم يخرج عن فهم الصحابة. يبقى محمد اسماعيل، يا محمد اسماعيل يا سلفي، مش محمد اسماعيل يا سكندري، يا محمد يا اسماعيل، هما مش بياخدوا بالهم ماذا يقولون. ويقول لك ايه؟ انا كتاب وسنة فهم الصحابة. طيب بفهم مش بلفظ، اللفظ قد يوجد وقد لا يوجد، المهم ان اي لفظ تعبر عن فهم الصحابة به والامة تتلقاه بالقبول فاننا نقول به. يبقى الرحمن على العرش بذاته بذاته بذاته، هذا قالوا الصحابة ولا ما قالوا؟ قالوا فهمنا، ده فهم الصحابة. إذ لا يوجد، إذ الرب سبحانه وتعالى على عرش مستوى بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. لكن لما وقع من فرق بين علو الذات وعلو الصفات احتاج السنة أن يقولوا بذاته بذاته، كما قالوا استوى يعني على وارتفع وليس من الاستيلاء. لا أبو بكر قال هذا ولا عمر قال هذا ولا علي قال هذا باللفظ، ولكن هذا مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا فكر جديد خرج في ثوب تعظيم تعظيم منهج السلف، ولكنه من أخطر ما يكون. وقلنا وقررنا أنه كلما كانت الألفاظ قريبة إلى الحق من غير مضمون الحق كلما كان الخطر أعلى، كلما يكون خطر أعلى. فقوم يقولون كل خلف اتباع من سلف وكل شر اتباع من خلف. فهؤلاء إذ لم يطبقوا هذا فهم أخطر من يقول ها كتاب وسنة بس. طيب لما يجي واحد يقول لك فهم السلف هو فهم الصحابة وكتب الأوائل ولا يعمل بهذا، فيكون أخطر من يقول فهم السلف عموما. إذا لم يعمل بهذا، لكننا نتفق على أن النجاة في فهم السلف، فهم السلف فهم 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 السلف، وتعبر أنت بتعبير العلماء لفهم السلف. فالعلماء عبروا عما فهموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إفراد الله بالربوبية، إفراد الله بأفعاله دلت عليه آيات كثيرة، إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوق والعبادة دلت عليه آيات كثيرة، إفراد الله بالأسماء والصفات دلت عليه آيات كثيرة. ولهذا هذا التقسيم تقسيم استقرائي وليس تقسيما اصطلاحيا لك أن تتركه ولك أن تأخذه، بل واجب أن تأخذه، الواجب أن تأخذه، ولو حذفت شيئا منه فإنك منحرف، لم توحد الله عز وجل بهذا التوحيد الذي حذفته، بهذا التوحيد الذي حذفته. نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه.
نعم، هذا من أداب القاضي أن لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب قد يكون مانعا من الحكم بما أنزل الله، تغضب، فإذا غضبت شططت وربما حكمت بغير ما أنزل الله، فإن غضبت فاهدأ واترك الحكم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة، فلا يحكم بين اثنين وهو إيه؟ غضبان. وقاسوا عليها كل الصوارف التي يمكن أن تحول بينك وبين الحكم بما أنزل الله، فجوعان، ها، جائع، استخلص، يلا بس بسرعة جعان اليوم، ها يلا بسرعة، ما يصلح، أجل، أو فرحان، فرحا شديدا، ربما ما جعلك تركز، يلا يلا اليوم براء، ها الولد ابنها جاب 100 في الثانوية، حظكم اليوم، يلا براء اليوم، ها يلا، ما يصلح، صح يا ابو عبيدة؟ او العكس بقى، الولد جاب 54%، خلاص بس خلاص، طب جاب 54% الولد في الثانوية العامة، يبقى اليوم لا، ابنك ولا نجح ولا رسب، مش الناس نجح ورسبوا، فلا تحكم مع أي طارئ يدخل عليك يخرجك عن حد ماذا؟ القصد والعدل. يبقى لابد من الخول من الشواء، طب حسران عايز يروح الحمام وكذا، فما يصلح أن تحكم لأنك ستتعجل وتستعجل في الحكم. نعم.
وعن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، صححه الحاكم.
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ولا يرفع صوته على أحد الخصمين، رواه الدارقطني وفيه ضعف.
نعم، لكن معنى صحيح، حتى لو كان أحدهما حاكما، حتى لو كان أحدهما وزيرا، حتى لو كان أحدهما كذا، فينبغي أن يكون عنده عدل فيه، فلا يجعل هذا في موضع مثلا أباه ويجعل هذا في موضع كذا، فلا يرهب هذا في الكلام، انت اتكلم، والثاني يا باشا تفضل، ما يصلح، إنما لابد أن يعدل، لأنه حينئذ المقام هنا مقام حق وباطل، مقام حق بتحكم بالعدل في هذا، وليس المقام مقام إكرام، فأنت تكرم وتنزل الناس منازلهم خارج مسألة القضاء. أما إذا جاء هذا الشريف ليكون خصما لآخر لا يبلغ رتبته، فلا ينبغي أن تميز بينهما، كما لا ينبغي أن تميز بينهما في الحكم، فكذلك لا ينبغي أن تميز بينهما في مجلس الحكم. نعم.
وعن علي مرفوعا: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، حسنه الترمذي.
نعم، مواضع القضاء يا أخواني، مسألة القضاء لابد أن تسمع من الخصمين، تسمع من الخصمين قضاء، لأن المسألة قائمة على البينات، لكن مسائل النصح يا أحمد ما تمشيش مع أشرف، سيبك منه ما تروحش معه، ليه؟ لأنه ظهر لك من أشرف بعض الأمارات، مش لازم هذا تستوفيه، ومش لازم، فهذا من باب نصيحة، احذر هذا مثلا، وليس باللازم أن تستوفي كل هذا، فإذا ظهر لك شيء من باب النصح بلاش المرأة دي، بلاش البيت ده تدخله، بلاش كذا كذا إلى آخره، فمثل هذا إذا عملت بما ظهر لك من قراء وأشياء فلا ينبغي أن تلام، إنما إذا جئت تقضي بين اثنين في خصومة فهذا أمر آخر. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه.
نعم.
ولمسلم أنه قال
في إشارة إلى استيفاء البينات حال الحكم، وفي إشارة إلى أن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله عز وجل. فلو حكم لك القاضي وأنت تعلم أنه لا يحق لك أن تأخذ هذا الشيء فأخذه سحت لك، فلما أقطع له قطعة من النار، يعني لا تعتقد أن حكم القاضي سوف يجعلها مباحة لك، لا. لو أنك تعلم أنك لست صاحب حق والقاضي نظرا لأوراق أتيت بها وهي مزورة أو شهود أو غير ذلك، لو القاضي حكم لك بهذا فاعلم أن هذا الحكم لا يتغير عند الله سبحانه وتعالى، وأنك آكل أموال الناس بالباطل. نعم.
ولمسلم
فحكم ايه؟ هذا فتوى، هذا فتوى، ما كان في خصومة بينه وبين أبي سفيان وكذا، هي يعني تقول بأن أبي سفيان لا يعطيني ما يكفيني، فقال خذي ولدك بالمعروف، إن كانت كاذبة فكذبوا عليها، وإن كانت صديقة فقد أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. اللي هو في ايه؟ لا، غضب النفس، المرض غضب النفس ليس الغضب لله. نعم.
ولمسلم أنه قال للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه ولهما؟ قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك.
نعم، إذا كان مدعي فعليه البينة، وإذا كان مدعى عليه، فإن أحضر المدعي البينة وليس عند المدعى عليه ما يرضى هذه البينة حكم المدعي. طيب إذا لم يكن للمدعي بينة وقال فلان أخذ مالي أو شيء، ادعى بشيء، ادعى دعوة وليس معه بينة، فله يمين الآخر، فإن لم يحلف اليمين حكم لصاحب الدعوة، ولو لم يكن له ولو لم يكن معه بينة، لأن نقول هذا المدعى عليه في اليمين وعدم حلفه دليل على صدق ما قاله هذا الرجل. يبقى إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالمدعي والمدعى عليه. المدعي إذا ادعى بشيء وله بينة والآخر ما عنده ما يرضى ذلك بينة حكم له به. طب إذا ادعى شيء وليس له بينة فله يمين الآخر، لكن يمين الآخر ما يكون مع بينة المدعي. المدعي معه بينة، معك ما يردها، والله العظيم ما حصل، معك بينة، لا ما معي بينة، يحكم لصاحب البينة ولا يؤخذ بيمينك. طب ولو ظهر فعلا الرجل ده فبرك بينة وزور بينة والثاني يحلف، القاضي ليس له إلا ذلك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنكم تختصون إليه ولعل بعضكم يكونوا ألحن بحجتي من بعض. فالقاضي يحكم بالبينة، حلف حكم لهذا لا يحلف، محل اجتهاد عند أهل العلم. لكن إنك إن قال ما أحلف، طيب أنت صادق، بينا على حسب القضية التي أنت عليها. القضية القاضي إذا لم تكن بينات له أن يحدث نوعا وأن يستعمل نوعا من بعض شهر، ينتظر القاضي مجيء هؤلاء. نعم.
ولا يمنعك قضاء قضي فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
الله أكبر، الله أكبر. هذه مسألة نقض حكم القاضي. القاضي لو حكم اليوم بحكم ثم تبين بعد ما حكم أن وإنما كان في بينات وكذا 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 وظهر له بينات فعلا تعكس الحكم وتجعل من حكم له محكوما عليه، هل يرجع في ذلك؟ نعم يرجع، إذا كان ناتج هذا نتيجة نقص بينات أو شيء. لكن لو كان اجتهاد، يعني هو حكم اليوم المرأة هذه طالق بناء على ما كان يترجع عنده في مسألة علمية، بعد سنة تغير اجتهاده في المسألة وظهرت الأدلة فتغير اجتهاده، هل ما من حكم عليهم بحكم من على الاجتهاد الأول ينقض هذا الحكم الأول ويرجعهم الحكم الثاني؟ لا، فهذا على ما قضى وهذا على ما قضى، لأن المسألة راجعة إلى اجتهاد علمي، إنما لو كانت راجعة إلى إيه؟ إلى خطأ محض زي ما ابن مسعود كده أفتى بخطأ المحض، هذا يرجع فيه، هذا يرجع فيه. أو حكم فعلا قام على نقص بينه، ظهرت بينه، وجد عقد رسمي 100%، فهنا يرجع في قضائه. ولا يمنعك قضاء قضيته في اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، لا يبطله شيء، الحق حق أن يتبع ولو ظهر لك بعد حين. ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، مراجعة الحق وليس المراجعة أو التراجع عن الحق. خلي بالك يا أحمد يا مصطفى، مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل وليس التراجع عن الحق. فإن الواحد قد يخذل ويضرب قلبه فيعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، فيأتيه الشيطان ويقول أحسنت أحسنت، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وهو لا يدري أنه إنما انتكس عن الحق إلى الباطل، ما يدري أنه إنما نكص على عقبيه وعاد يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، ويثني على من كان يذم ويذم على من كان يثني. لو رجوع إلى حق بدليل فلا إشكال. طب لو اشتباه، لو اشتباه يراجع من هو أعلم. وفائدة لي والإخوان، إياك أن تنشر مسألة هي محل اشتباه، لكن راجع، راجع ولا تنشر، حتى إذا رجعت وعرفت وتيقنت انشر، انشر لما تيقنت أنه حق. إذا لم تتيقن فلا تشغل الناس معك، لا تشغل الناس معك، لا تجعلهم يشاركونك في الشكوك لأنها شكوك. أو كلما شك رجل نشر شكه فصار قضية مطروحة للنقاش. شكك اذهب به إلى من يعلم، وإذا جاءهم أمن من أمن وخوفي أذاعوا بلاده ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطنه منه. لا لا، عند يقين 100%، يقين 100%. جيد، هذا ما دليله بقى يقين 100%؟ كلام علماء، العلماء يقين 100%، الأدلة الواضحة، الأدلة الواضحة هذه، نعم قل بها لو كانت هذه الأدلة واضحة موجودة، لكن يكون سوء فهم أو التباس في الأمر فالواجب عليك أن تراجع فيه. إنما إذا قضى الإنسان القضاء وبان له خطأ في ذلك، نعم رجع، رجع. أما إذا شك فإنه يرفع المشكوك فيه إلى عالمه، ولا ينبغي أن يتحدث، لأن أعظم خطر أن أبث شكي إلى الآخرين فيؤدي هذا إلى شك الآخرين، وقد لا يكون عند الآخرين ما عندي من حصانة أو كذا، فيقع كل واحد في هذا الشك زعما منه أنه قطعي ويقيني. ومن هنا خرج عن المشايخ الكبار بمثل هذا، سلمان صف، كل دول بعدوا عن عباءة العلماء بإيه؟ بشكوك. أنا والله مرة واحد بيقول لي ده في أحد الإخوة شاف شيك ب10 مليون وقعه العالم الفلاني، والله العالم الفلاني وقع شيك ب10 مليون، يبقى العالم سقط خلاص. مين اللي قالك بقى؟ ده فلان فلان قال لي ان هو شاف مش عارف ايه، وهذا اصل بيحب سلطان، وهذا اصل بيحب ما ادري، وهذا اصل افتى ما ادري، وهذا كذا كذا الى اخره، وينتقل من قاعده يقينيه الى قاعده شكوك، ثم يبص هذه الشكوك في الناس. والواجب على الانسان ان كان دينا اذا وقع في قلبه اشتباه، ولهذا مفيش حاجه اسمها مساله محل بحث واطرحها للناس، لا، مساله محل بحث اطرحها مع العلماء، انما اطرحها مع عطيه اصل مثالي عندي محل بحث، وعشان كده ايه احنا عايزين نناقشها مع اخوان، لا ناقشها مع شيخ، ناقشها مع عالم. بس ما فيش في بلد عالم، ما فيش اشكاليه، بيع جاموستك خلاص وخد 15,000 جنيه وروح السعوديه، مش مشكله ايه يعني، بيع نص بيتك وروح، لتصل إلى قطع أولى من أن تعيش حيران بأن هؤلاء ما يصلحون للمناقشة. فما عندك عالم ارحل إلى العالم. باب الرحلة في المسألة النازلة، يبقى أرحل. إذا كانت الرحلة في طلب الإسناد العالي وهي من نافلة الرحلة، فكيف بالاعتقاد العالي والفهم العالي والمنهج العالي؟ فلا أتي أنا شاك في مسألة أضرب. يعني أنا مثلا الآن لو أنا أدرسكم هذا الكتاب وفي مسألة أصلا عندي أنا مثلا هذه مسألة فيها شك، هذه فيها شك، فلا يمكن أتبناها بالنسبة لي، لا أتبناها. لكن لو أنا سألت عنها قل الله أنا متوقف هذه المسألة أنه لم يظهر دليلها، وإلا كان كل شيخ يعيش طلابه في الشكوك، وفي النهاية منهجنا يمكن أصلي فصلي كذا. لا، ما يصلح. الشيخ ما عنده شكوك، الشيخ ما عنده شكوك، الشيخ ما يتكلم إلا بما ظهر له أنه حق. فإذا وجد صاحب الشك في قلبه شكا فليذهب به إلى عالمه يزيل ذلك، يزيل ذلك، ولا يعتمد على نفسه أو على بحثه مع الناس أو بحثه وحده، خصوصا في المسائل التي تكون يكون ظاهرها قطعي، قطعي. ولهذا مثل هذا الشكل الذي قد ينتبني يكون في مسائل اجتهاد. لكن أنا اليوم والله بدري من الخروج على السلطان، فعلا الشبهات اللي هي في خروج كذا هذه شبهات قوية، فأنا الحقيقة سأعيد بحث المسألة. طب هل هذا الطرح صحيح؟ ليه؟ لأن المسألة إجماعية، مسألة إجماعية ما يصلح في هذا. لكن الحقيقة لو كنت مثلا أرى نزول على ركبتين اعتمد على حديث مثلا وائل ابن حجر وكلام العلماء، لكن البدري حديث هذا ضعيف، حديث أبو هريرة في هذا أصح، كنت أعتقد كلام ابن القيم في القلب وكذا، لكن أنا بدلي بعض الآثار فأنا بأعيد المسألة بعد قراءة الرسالة. ما فيش إشكالية، أعد انزل على ركبتك ويديك طول عمرك لغاية ما تموت، واخد بالك؟ ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. إنما مسائل منهج واعتقاد وتوجه، هذه مسائل هي متفق عليها، يبقى هذه المسائل لا يجوز بحثها. طيب ممكن بقى يحصل اشتباه في ايه؟ في اسقاط هذه على بعض المعينين. حينئذ اذا لم يكن عندك دليل في هذا فاطلب الدليل من شيخ، من عالم. لكن لا تعتبر هذه المسألة مسألة شكوك وتنقل هذه الشكوك وغير ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن ينقل شكا، وإلا قد يكون بعض هذه الشكوك مفسدا للآخرين. هل قتل عثمان إلى مثل هذه الشكوك ومثل هذا الطرح؟ عثمان يخوض في مال الله، عثمان يولي أقاربه، عثمان كذا كذا كذا، حتى أنتج جماعة قتلت عثمان وعندهم شبه. ابن عمر جلس يفتي الناس والناس حوله، وجاء أحد هؤلاء الذين كانوا يعترضون على عثمان رضي الله عنه، فقال من هذا؟ قالوا هذا شيخ من قريش، هذا ابن عمر. فوقف على ابن عمر، يا ابن عمر إني سائلك وناشدتك الله إلا أجبتني. في صدر شكوكه، في صدر أمور، في صدر شبهات، في صدر شبهات، وما جاء يلتمس هدى. قال يا ابن عمر أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال أتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ قال اللهم نعم. قال الله أكبر، كبر، خلاص أخذ مراد، قال تعالى. ثم أرجعه إلى العلم، أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بتمريض ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسهم له رسول الله. وأما وأما وأما، يبقى إذن ارجع إلى العالم يزيل. لعل اللي عندك أن عثمان لم يشهد بدرا، لعل اللي عندك أن عثمان فر يوم أحد، لعل اللي عندك أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان، لعل اللي عندك هذا. فعند العالم نقلك من بيعة عثمان لرسول الله، نقلك من يد عثمان يد رسول الله إلى يد عثمان إلى يد رسول الله عن عثمان. ليه تمشي في البلاد كده؟ ليه تمشي في البلاد عثمان فر يوم أحد، عثمان لم يشهد بدران؟ ليه؟ ارجع إلى ابن عمر، ارجع. خوارج جلسوا قالوا يلا احنا نطلع نحج ونيجي نخرج على الحاج، وهم في المدينة لقوا حلقة شيخ. حلقة شيخ هو الصحابي. نقعد نسمع. سمعوا. ناقشوا. انت عمال بتقول حديث اللي حديث الشفاعة. في شفاعة ما في عندنا شفاعة. ده اللي داخل ده داخل النار مش هيخرج مش هيقبض الابدين ودار الدائرين. الله يقول اسمع. اللي في صدرك اللي احدث عندك الشبهة. ان الله يقول انك من تدخل النار فقد اخزيت. لكن في الكفر ده اللي في المسلم. تخد ايه كده وخلاص. انك من تدخل النار فقد اخزيت. قال له تعالى بقى. وحدثه بحديث الجهنميين. فماذا كان رجعوا اجمعوه. رجعوا اجمعوه. يبقى انت محتاج تطوف على مين؟ على ابو سعيد. وتطوف على ابن عمر باللي في صدرك. وإلا سيؤدي إلى قتل عثمان، سيؤدي إلى قتل العلماء، سيؤدي إلى قتل الحق في نفوس الناس. فمن وجد عنده شيئا فليعرضه قبل أن يتمكن منه، خصوصا في المسائل العامة. يعني مثلا بإيه أمرت إنك سلفي؟ إني ما بخرجش على حاكم. كان زمان ما فيش طبعا بأمر تسافي. أنا مش إخوان، سيبك من دي دلوقتي بقت عندهم سهلة، دي بقينا إخواني خلاص. الوقت خلينا في الجماعة هم مخصوصين. بقى أمارة إنك سلفي إن أنا ما بطلعش على السلطان ولا تبح مظاهرات. لا، ده المسألة دي محتاجة تتراجع. المسألة دي تحتاج تتراجع. يعني تقصد بدل ما هو عندي دليلين يبقوا خمسة مش مشكلة، إنما تقصد ده خلي بالك ده المشايخ السلفيون خلي بالك. يبقى المسألة دي مسألة خطيرة. يبقى لو حدث عندك شبهة يبقى ترفع أمرك إلى مين؟ إلى السلطان. مثلا ده الشيخ ربيع ده جديد، الشيخ ربيع ده خفيف، ده تعيين فلان، ده تعيين علان. قال تصوروا المقلب ده مش مبتدع ده مثلا. يعني اجي ابص انا كطالب قال هو مين اللي ما بدعش المقربي ده؟ دول كلهم بدعوه. اللي ما بدعوش ما عندوش علم المقربي، مش عنده علم صادم. هذا انت مش واخد بالك يا ابني. مش انت قرات في اولى ابتدائي ان الجرح مفصل بيقدم على التعديل؟ الله يا ابني ده مش خلاف، ده علم وما علم. ده يا ابني زيادة علم، ده عنده علم ده ما عندوش. يا ابني مش خلاف. خلاف يعني ايه؟ يعني ده هو مبتدع عشان ساب كده. لا، التاني يقول له لا ده هو سني وما عملش كذا. يبقى نحقق هو علم ولا ما عملش. انما ده قال مبتدع لانه وده عدل تعديلا عاما بغير ما فسر به الجارح، يبقى ده لا يتعارض. ده مش خلاف، ده اسمه زيادة علم. ابو بكر معاه زيادة علم عن عمر، لهذا رجع عمر اليه. ابو سعيد معاه زيادة علم عن ابن عباس فرجع. يا ابن مش خلاف، مش ابن عباس مخالف ابو سعيد. فكان ابو سعيد يرى ربا الفضل وكان ابن عباس يرى ربا. يا ابني لا، ابن عباس كان يرى لا يرى ربا الفضل عشان ما عندوش الناس، وابو سعيد كان يرى ربا الفضل عشان عنده الناس. فلما عرف ابن عباس الناس رجع لابو سعيد. يا ابني مش خلاف. يا ابن فتوة ابن عباس القديمة مش هي مش مخالفة لفتوة ابو سعيد القديمة. لا، انما ده عنده علم وده ما عندوش علم بالنص، فنرجع هذا للنص وخلاص. فده شيخ قال لك ده مبتدع. الشيخ الثاني قال لك ان هو يستفاد منه. مش اختلفوا. امتى اختلفوا؟ لما يبقى المورد واحد. انما ده عنده زيادة علم فقال به. زي ما انت بترجح في الحديث وبترجح في القضية. هو ابن عباس اختلف مع ميمونة، هل النبي تزوج ميمونة وهو محرم؟ لا، هو كان في خلاف بين الصحابة. كان في خلاف بين الصحابة النبي تزوج ميمونة وهو محرم او لا؟ كان في خلاف يا جماعة. ده في رواية عرفها فلان وما عرفها فلان، فاخبر ابن عباس اللي تزوج وهو محرم بحسب ما علم. ميمونة قالت لا، ده تزوجني انا الزوجة، انا الزوج، انا الزوجة حلال. خلاص يا ابن عباس دي معاها زيادة علم. ده عائشة وقفت اليوم تقول من حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه عند البخاري. يا ابن مش خلاف مع حذيفة لما قال انتهيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لإصابة قوم فبال قائما. يا ابن مش خلاف. يا ولد دي مش خلاف، ده هو معه زيادة علم وده ما عندوش. فيقوم نرجع اللي معاه للي ما عندوش. او رب العالمين
انتبه يا ابني يا ابني، اعدل الكرسي شويه. طب انت مش عارف الكلام ده، ما تربطش حد مش عارفه، قوم خد وروح لمين عشان تعرف هي دي المساله المبحوثه ولا لا. تقوم تعرف، مش تقوم تعيش مع نفسك ويبقى قولان وانا رجح. يا ابني مش قولان يا حبيبي، ان يجامع الرجل امراته ولا ينزل، وان يجامع الرجل امراته ولم ينزل يغتسل، وان يرجع الرجل امراته ولم ينزل يغتسل، مش خلاف يا ابني. انما النزل عملوا بما وصل اليهم. اقولك على حاجه، قد احسن من انتهى الى ما سمع، لكن ما تقدرش تفتي. يبقى ده مش قولان مختلفان، ده مثبت وده نافي، ده معه زيادة علم، دوم يرجع اللي معه علم إلى من معه علم، وتمضي المركب ويمضي المركب. يمضي ليه المركب؟ يبقى هذا هو حصل في الصحابة، حصل في التابعين. هنأخذ قول عائشة رضي الله عنها، حدثكم من النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فلتصدقوه. نور رضي الله عن عائشة، إنما حدث عائشة بما رأت بما علمت، لكن حذيفة عندنا الصحابي اللي قال انتهى الى صباط القوم فبال قائما، يبقى النبي بال قائما، لان عائشة حديث حذيفة هيقدم على حديث مين؟ هيأخذ به اذ مع حذيفة زيادة علم، فعائشة قد احسنت الى ما انتهت، وحذيفة رضي الله عنه قد اخبر بالخبر، ونحن كأمة لا نثبت خلافا. عشان كده الخلاف كتير جدا، قالوا الصحابة اختلفوا، تابعون اختلفوا، وليس اختلافا. الصحابة لم يختلفوا في ربا الفضل وربا النسيئة، الصحابة لم يختلفوا في البول قائما أو قاعدا، الصحابة لم يختلفوا في أنه لجمع امرأته ولم ينزل هل يغتسل أو لم يغتسل أبدا. الصحابة لم يختلفوا هذا. الصحابة بعضهم عنده علم بنص والآخر عنده علم بنص آخر، فيقدم من عنده على من ليس عنده، بعضهم بلغه بعضهم ما بلغه. أرجع إلى عنوان البحث، لا تجعل شكك مطروحا على الأمة، ولكن اجعله إن ابتليت به بين يدي عالم يعالجك ويقرأ عليك الآيات المحكمات والأحاديث البينات ويقفل على الشبهات، فتعود معافا بعدما صرت مبتلا. إنما لو أبعدك إبليس لنال منك. واضح يا اخواني؟ نعم. ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، فإن الحق قديم. وانتم تعلمون الجماعة الإسلامية لما طلعت كتب في السجون اسمها ايه؟
مراجعات
لا لا طالع، وطلعوا هذا ثم عادوا ينقضونه بعد ذلك، لأن هذا بحسب المصلحة بحسب الزمن الذي يعيشون فيه. نعم. ويمشي الناس وراء هؤلاء، وفي النهاية يورطونهم، وإنما يقولون هذا اجتهاد اجتهدناه. فجعلوا شكوكهم علما وتبنوا هذا العلم ونشروه في الأمة، فكانت النتيجة ماذا؟ أن ضلوا وأضلوا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاح والفلاح، أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه.
الله أكبر. أعظم العقوبة: هذا مقعدك في الجنة، قد أبدله الله لك مقعدا من النار. يا لها من حصرة. لو ما رأى مقعد الجنة كان وعرض عليه مقعد النار، نار يعذب نعم وكل شيء، لكنه هنا عذب عذابان: عذاب الحرمان والحسرة إذ يرى مقعده في الجنة، وعذاب العقوبة إذ تخلف عن ركب الحق وأهله. وليس من عرف طريق القوم حتى إذا قارب، ووالله ثم والله لن يعرف طريق القوم رجل بحق. اسمع بقى، انتبه حتى نفهم المعنى هذا: فتخالط بشاشة الحق قلبه فيحرم من الوصول.
إنما الآخر عمل عمل أهل الحق فيما يبدو للناس، حتى إذا ما كان بينه وبين الوصول إلا شبر سبقت عليه شقوته فعمل بعمل أهل الشقاوة فكان معه. هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ هل يرتد أحد منهم سخطة على منهجه؟ هل يرتد أحد منهم سخطة على الحق؟ الجواب لا، لم يرتد. ليس في الصحابة مرتد، صحبة الفضل ليس الصحبة العرفية أسلم وارتد، وهذا ليس في حد الصحابي. حد الصحابي اجتمع به مؤمنا به مات على ذلك. قال هرقل، وللأسف نقول كما قال ابن عباس: فقبح الله من هرقل أعلم منه بالحق. قال هرقل: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يرتد عنه أحد. يبقى هنا خالطت البشاشة، هيرتد كيف؟ خالطت البشاشة ما يرتد، إنما كان المنهج لا يجاوز تراقيهم، لذا فإنهم يمرقون من المنهج كما يمرق السهم من الرمية. لكن أنت لك الظاهر، لك الكلام بالتراقي، فتحقر كلامك إلى كلامه وعلمك إلى علمه وسعتك إلى سعته لكن الأعلم هو الله. أنت لك من هنا، وأما من هنا إلى هنا فلا يراه أحد. ولو جعلته تحت أعلى أنواع الميكروسكوبات ولا الأشعات ولا لا فوق مش عارف ايه ولا تحت ايه ولا شكل ايه ولا ايه، لان هذه ما يطلع عليه الا رب العالمين. فمن هنا، من هنا لهنا اسمع اعرفه احكم عليك به، من هنا لهنا لا يعلمه الا رب العالمين. اذا وصل حق الى هنا وخالطت البشاشة القلوب فسيزداد إيمانه على إيمانه. والذين اهتدوا ولا أنقصهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ده الذين اهتدوا، الذين اهتدوا. طب والذين زاغوا؟ أزاغ الله قلوبهم. طب والذين انصرفوا؟ صرف الله قلوبهم. طب والذين تقلبوا؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا هو الجواب الصحيح عن المنتكس عن الطريق الواضح للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. لماذا؟ معقول؟ معقول يكون واحد اسمه من اسمك، زيه من زيك، ده كان طالب عند المشايخ، ده كان بيقرأ على الشيخ ابن باز، ده كان بياخد الشيخ ابن باز، ده كان الشيخ ابن باز يقربه، ده كان الشيخ ابن باز يوكل إليه، ده كان ابن الشيخ، ده الشيخ ابن باز له فتوى قال أحيل على هذا، قال من نستفتي يا شيخ بعد موتك؟ قال هذا. معقول هذا كله ينتكس؟ معقول. ما السبب؟ ما السبب؟ لم تخالط بشاشة الحقيقة. ليه يا أخواني؟ لأن الحق حينما تخالط بشاشته القلب ويدخل بمتانة، يدخل بمتانة، فإنه لا ينزاح. فما يأتيك من ذي الآخر فيعلو البناء، يعلو البناء، يعلو البناء، حتى يصبح بناء قويا لا تعصف به الرياح. يأتيك دجال يأمر سماء فتمطر، يأمر أرضا فتنبت، ومع ذلك تقول أنت الدجال. يقطعك نصفين ثم يدعوك فتقوم سليما، تقول ما ازددت فيك إلا يقينا. هو ده الحق، هو ده الحق، هو ده الحق. لكن يجيك مقطع يقلب كيانك، يجيك ورقة في الشارع مرمية تقلب كيانك، يجيك تصور يقلب كيانك، يبقى لم يستقر الحق فيه. عشان كده لما يجي العيل الصغير يحفظ قرآن نقول له لا تهتم بالكثرة، اهتم بالتمتين، لأنك إذا حفظت جزء في اليوم هتنسى الجزء في 10 دقائق. لكن انت احفظ ايه؟ 5 أسطر في اليوم بس، متنهم. الوقت يعني اعلى طرق المحافظين في العالم الان اقرأ الشيء هذا خمسة أسطر 20 مرة 30 مرة 40 مرة ما تزيدش، لأنك لو أدخلتها بمتانة لن تنسى منك بسهولة. وقال أحد مشايخنا، أحد مشايخنا الشناقطة، قال تقرأ هذا 1000 مرة. قال أخ 1000 مرة شيخ ولا 100 مرة؟ قال حتى تصل به إلى 100 مرة. وقال آخر تكتبه 25 مرة. كل هذه الطرق تتفق على مؤدى واحد، ألا وهي المتانة. المتانة في التلقي، المتانة في التلقي. ولهذا كان الواحد يسلم اليوم فيبتلى اليوم فيثبت اليوم. انظر إلى صحرة موسى، خدوا كم درس؟ صحرة فرعون خدوا كم درس؟ وتربوا كم شهر ولا كم سنة؟ شابت لحاهم مع موسى عليه السلام، هم قالوا آمنا برب هارون وموسى، دخل يقين القلب فورا، آمنت به قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي أعلمكم فلا يقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. شوف بقى أعلى أنواع العقوب، اقض ما أنت قاض إنما تقضي حتى الدنيا. ليه يا إخواني؟ العبرة هنا بالعمر، العبرة هنا بالداخل. الداخل يا إخواني، الداخل دخل متينا، لهذا على طول دخل فكانوا في أول النهار تبعا لفرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ لو إحنا نكسب كده بإننا أجر، نعم وإنكم إلى من المقربين. ها وبعد سويعات كانت النتيجة ماذا؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قادر إنما تقضي ذي حتى الدنيا. يبقى العبرة بإيه؟ بالداخل. هذا العبرة بالداخل. إن دخل صوابا والله ارتكز، ارتكز. أنا ليه أصلا أدعو؟ أنا ليه أصلا أدعو؟ أكن حذر من الإخوان 10 سنين وارجعوا لي يا جماعة المسألة تحتاج مراجعة. وأنا ليه حذرت أصلا؟ أو أنا ليه حذرت أصلا؟ أنا ما كنت، يبقى ما كنت تنفعش أنت تتصدر، ما تنفعش. هو أنت تجرب معنا؟ هو أنت شاخد تجربة؟ هو أنت كل شيء تجرب بينا؟ هو إحنا حقل تضارب؟ هو إحنا فران؟ لست في إيرانا إن لم تكن مؤهلا فتتصدر. أكن نعد حذر من التبرير، أكن حذر من رسلان 10 سنين تقول لي أسف مثلا، يعني ده اللي ما فيش ولا شيخ موافقناه، لأنه ما اطلع يعني على الشيخ، ما فيش فتوى، فيش فتوى ولا شيخ كبير، لأنه ما اطلعش على كلام رسلان. وكل مشايخ مصر ضد الواحد، والواحد قرة عين، قرة عين. ليه؟ ليه؟ لأن لا أصفي مع رسلان حسابات أصلا، حسابات خاصة لا، إنما إيه قوله والمقطع ورد، قوله والمقطع ورد، قوله كذا. ولهذا يوفقك عالم ما يوفقكش عالم، الناس تعمل بيانات ما تعملش بيانات، لأن الحق صاحبه. دخل متين، ده دخل متين، دخل متين، مش دخل شكوك. فأنا أعيش مع طلابي 10 سنين من يوم الثورة 2010 وارجع لهم دلوقتي يا جماعة أصل مسألة الخروج تحتاج مراجعة، أو إن أنا أقول لكم أطلع مظاهرات وفي نهاية أقول لكم مسألة تحتاج مراجعة أو انتخابات. ما أنا عارف كلام العلماء في الانتخابات، وعارف كلام العلماء في المظاهرات، وعارف كلام العلماء في كل ده، عارف، عارف إن الصواب وخطأ، عارف إن عالم ولم يبلغه علم، عارف إن السنة تحكم على الجميع. لم أجعل خلاف علماء إن وجد دليلا، إنما حكمت على علماء بالدليل. هذه مسألة خلي بالك، وانت طالب قاعد تحت وانت طالب ورا مش مشكلة، والله انا عايز درجة بس دي مش مشكلة. المشكلة هنا، المشكلة تيجي هنا وتحط قدامك كوباية شاي، وتحط قدامك ده، وتحط الكاميرا دي، هي دي المشكلة بقى، هي دي المشكلة. تجرب في الناس يعني. الواد سمير ده جاي من القليوبية بعد 10 سنين تقول معلش يا سمير انا يا ابني يعني اتضح ان انا كنت غلطان فسامحني يا سمير، ورجع بقى لامك تاني يا سمير ولها انا يا امي بعد ما كنت هقبل رجليكي صبحا ومساء راح مني 10 سنين يا امي. ولا ده تلاقي مثلا كثير من الناس كده، راح مني كم سنة مع العدوي، راح مني كم سنة مع الحويني، راح مني كم سنة مش عارف مع مين. ليه؟ لانه ما تعلم العلم الرصين الصحيح الصحيح. فالمتصدر امين، امين، ما يصح ولا يجوز له، خصوصا في المسائل الكلية. لكن بعد سنتين اقولك مسألة اجتهادية ديت في مسائل اجتهاد عن نزول عربيين والله بدل ايه نص كده، مفيش اشكالية، لان اكبر مني اكبر مني فعل هذا. ده مثلا فليس الناس محل التجارب، وليس ما يكون مشكل عندك يفرض على الناس على أنه الحق، إنما ينبغي عليك ألا تبلغ الناس إلا ما تعتقده حقا مدللا عليه. نعم، طيب نكمل إن شاء الله حتى ننهي الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله.